أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال كلامنا في التمهيد الذي ذكره المصنف قبل الدخول في مباحث الألفاظ، ويشتمل هذا التمهيد على بحث الوجودات الأربعة: الوجود الخارجي، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الكتبي. وقلنا أن هذه الوجودات منهما وجودان حقيقيان، وهما الوجود الخارجي والوجود الذهني، ومنهما وجودان اعتباريان، أي بوضع واضع واعتبار معتبر. وتقدم الكلام عن الوجود اللفظي، ووصل الكلام بنا إلى الوجود الكتبي. يقول المصنف رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها. لماذا؟ لأن الألفاظ تختص فقط بالمشافهين، الذي أمامي يشافهني وأشافهه، تنفع طريقة الألفاظ. أما الغائبون الما موجودين والذين سيوجدون في المستقبل، هؤلاء لابد لهم من طريقة أخرى، وسيلة أخرى حتى نتواصل معهم. فالتجأ الإنسان في قديم العصور أن يصنع النقوش الخطية لإحضار الألفاظ الدالة على المعاني بدلا من النطق بها. من ثم تطور شيء فشيء، فصارت هذه الكتابة، صار يكتب رسالة للغائب، أو يكتب رسالة لذريته، لأولاده الذين سيأتون، ومنها هذه المؤلفات والمصنفات. إذن ابتكر الإنسان طريقة جديدة حتى يوصل هذه المعاني، لأننا قلنا بأن إيصال نفس المعاني هذا أمر لا يمكن أن تحضر كل المعاني للسامع للمقابل. فابتكر الإنسان طريقة، الله سبحانه وتعالى ألهمه طريقة، وهي اللفظ. وكذلك ابتكر الإنسان طريقة، وهي طريقة النقوش الخطية أو الكتابة للغائبون والذين سيوجدون. وسبق وأن قلنا أن اللفظ يدل على المعنى، فوجود اللفظ وجود المعنى. فلذا نقول أن وجود الخط وجود لللفظ، ووجود للمعنى تبعان، ولكن وجود الخط هو وجود كتبي لللفظ والمعنى. فالموجود في الحقيقة هو الكتابة لا غير، هو الكتابة لا غير. وينسب الوجود لللفظ والمعنى مجازا. لماذا؟ بسبب الوضع كما قلنا في الدرس السابق. كما قلنا أن وجود اللفظ كما نسبنا وجود اللفظ للمعنى مجازا بسبب الوضع، يعني الموجود أولا وبالذات هو اللفظ، ولكننا بوجود اللفظ وجد المعنى، فوجود المعنى كان وجودا مجازيا بسبب الوضع. العلاقة كما قلنا سابقا، بسبب العلاقة بين اللفظ والمعنى اندك اللفظ بالمعنى وصار كأنما شيئا واحد. كذلك الكتابة، بسبب أن الكتابة تدل على اللفظ واللفظ يدل على المعنى، فاندكاكها صار كل شيء واحد. لذلك احنا عندما نقرأ مباشرة ننتقل إلى المعنى، قراءة كتابة تدل على اللفظ واللفظ يدل على المعنى. إذن الكتابة تحضر الألفاظ والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية. شوفوا موجودات أربعة، إذن كتابة تدل على اللفظ، اللفظ يدل على المعنى الوجود الذهني، والوجود الذهني المعنى يدل على الوجود الخارجي. فالوجود الذهني فالوجود الكتبي والوجود اللفظي وجودان اعتباريان نحن اعتبرناهما ليدلان على المعنى، وبالتبع يدلان على الوجود الخارجي. إذن هما وجودان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال، لأننا تواضعنا واستعملناهما فيما وضعناهما. استعملنا لفظ النقال الموضوع على هذا المعنى، والمعنى يدل على هذا النقال الخارجي. الكتاب لفظ الكتاب، الكتابة كتابة الكتاب تدل على لفظ الكتاب، ولفظ الكتاب يدل على معنى الكتاب، ومعنى الكتاب يدل على هذا الوجود الخارجي للكتاب. هكذا يكون البحث. فهذه هي الوجودات الأربعة. نقرأ المقدار، المقدار اللي شرحنا. قال الوجود الرابع الوجود الكتبي، شرحه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها. لماذا؟ لأنها تختص بالمشافهين، لأن الألفاظ تختص بمن؟ بالمشافهين فقط، اللي أنا أشوفه ويشوفني، يشافهني وأشافهه. الطريقة التي تنفع هي المشافهة. أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم. مرة أنا أشيل النقال ما أشوف، أشيل النقال أتصل به، أهم مشافهة، نوع من أنواع المشافهة. مرة بالنقال مغلق، نقال ما عنده نقال، شلون أتواصل وياه؟ أكتب له رسالة. أما الغائبون والذين سيوجدون، مثل عندك ذريتك وصيهم وصية، إيش تكتب لهم؟ كتابة. فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بها. فكان الخط وجودا لللفظ، وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود المعنى، يعني عندما يوجد اللفظ يوجد المعنى، فلذا نقول أن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعان. يعني عندما يوجد الخط يوجد اللفظ ويوجد المعنى، ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير. الوجود الحقيقي هو الكتابة، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا، يعني أولا وبالذات اللي موضوع من هو وجود الكتابة. فالكتابة هي اللي أمامي، فالكتابة هذا شنو؟ حقيقي، تدل بالمجاز على اللفظ وعلى المعنى. فإذا أنا أول ما وضعت هذا الخط على لفظ معين، واللفظ يدل على المعنى، والمعنى يدل على وجود خارجي. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية. هذا التسلسل. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى، يعني ينسب الوجود للمعنى لأن الدال عليه موجود وهو الكتابة واللفظ. وجودان مجازيان اعتباريان علما للمعنى اللي هو وجود حقيقي، فالوجود الحقيقي هو وجود المعنى ومن ثم وجود الخارج، أما وجود اللفظ وجود الكتابة هذا وجود مجازي بسبب الوضع والاستعمال. النتيجة لقد سمعت هذا البيان المطول. اي شيخنا شنو تريد من عند هذا البيان؟ بينت الوجودات وبينت من ضمنهن الوجود اللفظي، يقول هو انا هاي غايتي، انا ابين هذه الوجودات حتى ابين لك ان الوجود اللفظي هو وجود المعنى، فاذا صح اللفظ صح المعنى، واذا صح المعنى صح الفكر. هذا اللي يردي بينه، اللي هي الحاجة الخاصة لعلم المنطق وهو اللفظ. قال لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد. فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. ومن هنا قالوا، ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لابد أن تحضر معه لفظه أيضا، بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن. تتفكر فتحضر الألفاظ مع المعاني في الذهن شئت أم أبيت. تستحضر مثلا معنى الكهرباء، يحضر لفظ الكهرباء في ذهنك. تستحضر معنى الكتاب، يحضر لفظ الكتاب في ذهنك. تستحضر معنى النقال، يحضر لفظ النقال في ذهنك. فإننا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كإنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. يعني إحنا عندما نحضر المعاني في أذهاننا فقد تأتي معها الألفاظ كأنما نتكلم مع أنفسنا، نناجي أنفسنا. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الإشارات، الشيخ نصير الدين الطوسي، الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة، يعلق العلاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان. فإذا هنا هذا محل الشاهد موالينا أعزائي، كل هاي المقدمة لأجل هذا الذي سوف يأتي. يقول إذا صح اللفظ صح المعنى، وإذا صح المعنى صح الفكر. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية اللي هي أصلها ألفاظ خارجية، أو تغيرت عليه أحوال هذه الألفاظ الذهنية، يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم. يا سبب المتقدم اللي هي العلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى، فإذا كان اللفظ صحيح كان المعنى صحيحا، وإذا كان اللفظ خاطئا المعنى يكون خاطئ. فانتقالات الذهنية تكون خاطئة لو كان اللفظ خاطئ، بينما لو كان اللفظ صحيح تكون انتقالات الذهنية سليمة وصحيحة. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ، يعني علم النحو من وجهة عامة، وكان لزاما على المنطقي أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. إحنا قلنا أحبائي أن هناك حاجة عامة وهي لأجل التفاهم، وهناك حاجة خاصة وهي أولا أن بحث الألفاظ يصحح لي المعاني، وإذا صح المعنى صح الفكر، والمنطق هو لتصحيح الأفكار. هذه الحاجة الخاصة. وهناك حاجة أخرى وهي أن دراسة بحث الألفاظ حتى نعرف المصطلحات الخاصة بعلم المنطق. هذا هو التمهيد الذي ذكره المصنف قبل الدخول في بحث الدلالة. الدلالة نعرفها، الدلالة هي كون شيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. إذن أحبائي الدلالة هي انتقال، التفتوا، هي انتقال الذهن من العلم بوجود شيء إلى العلم بوجود شيء آخر. شوف هذا الانتقال، أنت تعلم بوجود شيء، من خلال هذا الشيء تنتقل إلى وجود شيء آخر. عندما تعلم بالطرقة تنتقل إلى أن هناك شخص واقف طرق الباب، طرق الجرس. علمت بوجود دخان، انتقل ذهنك إلى وجود حريق، احتراق. شوف، علمت بوجود شيء آخر، هي انتقال الذهن من العلم بشيء إلى العلم بوجود شيء آخر. قبل أن أبين الأقسام وأقسام الدلالة، فقط أريد منكم الالتفات إلى نقطة مهمة، وهي قلنا في تعريف الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل خلي جواخر ذهنك بالكتاب والمثل ياه انتقل. هذا الانتقال، انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، هذا الانتقال لا يكون إلا بسبب، يعني لا بد لأن يكون هذا الانتقال من سبب، والسبب هو رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، أن هناك علاقة راسخة بين شيئين في الذهن، وهذه العلاقة هي التي سببت لي الانتقال. أحبائي، هذه العلاقة أيضا لها سبب، وسبب هذه العلاقة اللي موجودة بالذهن العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. إذن أنا أنتقل من شيء إلى شيء، هذا الانتقال لازم إلى سبب. شنو سببه؟ سببه هناك علاقة في الذهن بين شيئين. زين، هاي العلاقة الذهنية بين شيئين لازم سببها، سبب هذا العلم هو الملازمة بين الشيئين في الخارج. يعني العلاقة الذهنية نشأت من علاقة خارجية خارج الذهن. ولاختلاف هذه الملازمة الخارجية من كونها ذاتية أو طبيعية أو وضعية بوضع واضع، قسموا المناطق الدلالة إلى ثلاثة أقسام: دلالة عقلية، ودلالة طبيعية، ودلالة وضعية. واضحة أحبائي؟ أعيدها لأنه هذا البحث بحث مهم، بحث الدلالة. المصنف والمناطق يعرفون الدلالة تعريفا، وهي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. وقبل أن أدخل في أقسام الدلالة لابد من أن أبين أمر مهم. طبعا هذا أنا نسوي مخطط، راح إن شاء الله أطق لصورة وأوديه بالمجموعة إن شاء الله تعالى، الأخوة يستفيدون منه ويكتبوه في دفاترهم. هذه المخططات تستفيدون منها كثيرا. فهذا البحث إن شاء الله أبعثه إليكم بمخطط، فالتفتوا. فقبل أن أبين أقسام الدلالة وأدخل في أقسام الدلالة لابد من بيان أمر مهم، وهو قلنا أن الدلالة في تعريفها هي انتقال الذهن من العلم بشيء إلى العلم بشيء آخر، أليس كذلك؟ نعم، انتقال. وقلت تركز على كلمة انتقال. زين، إذا كان انتقال، هذا الانتقال اعتباط ولا لازم له سبب؟ لازم لهذا الانتقال سبب، والسبب هو رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن. والسبب هو رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب. يعني ما هو سبب هذه العلاقة في الذهن؟ أقول سبب هذه العلاقة في الذهن هو الملازمة بين الشيئين خارج الذهن. يعني بسبب هذه الملازمة، إذا كانت ملازمة ذاتية تكون الدلالة دلالة عقلية، إذا كانت الملازمة الخارجية هي من الطبع طبع الإنسان تكون الدلالة دلالة طبعية، إذا كانت الملازمة بين الشيئين هي لا عقلية ولا طبعية بوضع واضح فتكون الدلالة دلالة وضعية. هذه الدلالة مرة تكون بتمام المعنى تكون مطابقية، بجزء المعنى متضمن تضمنية، بمعنى آخر ملازم شنو دلالة التزامية. وهذا كله إن شاء الله سوف يأتي أقسام الدلالة وتفريعاتها، ولكن فقط أريد أن أبين هذه النقطة، أن الانتقال لازم إلى سبب، والسبب الانتقال هو رسوخ العلاقة بين الشيئين وين؟ في الذهن. إذا ماكو رسوخ في الذهن ماكو انتقال، ماكو دلالة. يعني افرض واحد ما يعرف شنو طرقة الباب، هناك طارق، ما عنده هذا الشيء، يسبب الانتقال؟ تكون دلالة؟ أبدا. أو افرض واحد ما شايف دخان وما يعرف مصدر الدخان هو النار، تكون انتقاله؟ ابدا. او ما يعرف انه كلمه اخ تدل على الالم، هذا ما يصير انتقال. لازم يكون هذا الانتقال سببه رسوخ العلاقه بين الشيئين وين؟ في الذهن. وهاي العلاقه الذهنيه ايضا لها سبب، سببها هو الملازمه بين الشيئين وين؟ في الخارج. يعني في الخارج أكو ملازمة بين الاحتراق وبين الدخان، بين لفظ الأخ وبين التعلم، بين العلامة الحمراء للمرور والتوقف. فإذا ماكو هاي العلاقة الخارجية ما راح يصير انتقال، فعلاقة ذهنية سببها علاقة خارجية. وبسبب اختلاف هذه الملازمة الخارجية تنقسم الدلالة إلى ثلاثة: دلالة عقلية اللي هي ذاتية أو طبيعية أو وضعية. واضح أحبائي؟ إذن هذه ثلاث دلالات. خلينا نعرف، نشوف المصنف شو يقول في البداية. قال: الدلالة، تعريف الدلالة، إذا سمعت طرقة بابك ينتقل. هاي كلمة الانتقال قلت خلي جواها خط وركزوا عليها. ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، وهذه ينتقل ذهنك قلنا سببها علاقة الملازمة الخارجية، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك. شوفوا، هذه الطرقة دلت على وجود شخص يدعوك، هناك ملازمة خارجية. وإن شئت قلت أنها دلت على وجوده، وجود ذلك الشخص الخارجي الطارق. إذن طرقة الباب دال، ووجود الشخص الداعي مدلول. هاي الطرقة، أصل الطرقة هذه دال، الشخص الداعي مدلول. هذه كلها العملية دلالة، وهذه الصفة التي حصلت للطرقة، يعني هاي العملية ككل، طارق واقف طرق الباب جان الصوت، يعبرون عنها دلالة. وهذه الصفة التي حصلت للطرقة تسمى بالدلالة. وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر، تسمية أو نسميه، هذا خطأ بالطبع، نسميه دالًا، والشيء الآخر مدلول، وهذه الصفة التي حصلت له دلالة. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. شوفوا، كون الشيء بحالة إذا علمت، هذا هنا صار عندك علم بوجوده، بوجود هذا الشيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. أنت علمت بوجود الطرقة، شيء انتقل ذهنك إلى وجود الطارق. علمت بوجود الدخان، انتقل ذهنك إلى وجود الحريق. علمت بوجود صوت متكلم، انتقل ذهنك إلى وجود متكلم. يعني علمت بوجود صوت فينتقل ذهنك إلى وجود متكلم. فسبب هذه الدلالة هو شنو؟ هو العلاقة الراسخة بين الشيئين وين؟ في الذهن. وسببها هو الملازمة الخارجية. أقسام الدلالة. قال: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء آخر لا يكون بلا سبب. هذا اللي بينت لكم يعني الملاحظة المهمة، انتقال الذهن من شيء إلى شيء آخر لا يكون بلا سبب، لازم سبب هذا الانتقال. وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين وين؟ في الذهن. إذن أكو علاقة راسخة بالذهن، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين وين؟ خارج الذهن، العلاقة الخارجية. والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبيعية أو بوضع واضع وجعل جاعل، قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية ووضعية. يعني باعتبار هذه الملازمة الخارجية التي هي سبب الملازمة الذهنية، باعتبار هذه الملازمة الخارجية اللي هي تكون خارج الذهن، قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة العقلية، والقسم الثاني الدلالة الطبيعية، والقسم الثالث الدلالة الوضعية. هذه أقسام الدلالة إن شاء الله تعالى تأتي في يوم غد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواني الأعزاء، طبعا أنا يعني المنطق مسوي له مخططات كامل عندي، فالأخوة اللي ما كتبوا مخططات في الدروس السابقة إذا يحبون إن شاء الله أصور لهم إياه هذه المخططات. وين ما واصلين أنا إن شاء الله من اليوم فصاعدا، من الآن فصاعدا أنزل ويا كل درس المخطط مالته. قصدي أنا الدروس اللي تقدمت من البداية إلى درس اليوم، فهنا مو إحنا ما صار لنا هواي، يعني تقريبا يعني ستة صفحات للدروس السابقة. فالأخوة اللي يحب إذا تحبون هذه المخططات حتى تستفيدون من عدها، تكتبوها في دفاتركم حتى أودي لكم إياها على الخاص أو على المجموعة أنا بخدمتكم. فهذن إن شاء الله المخططات موجودات. أما درس اليوم ودرس البارحة راح أرفع المخطط إن شاء الله على المجموعة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم. أسألكم الدعاء في أمان الله.